حتى لو لم تكن قد سمعت من قبل اسم روبرت ميردوك، فأنت بالتأكيد تعرف إمبراطوريته الإعلامية. فالرجل البالغ 90 عاماً والذي يحتل المرتبة 71 في تصنيف مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم، يمتلك مئات الصحف المحلية والدولية، بداية بصحيفتي ذا سن وذا تايمز البريطانيتين، ومرورا بوول ستريت جورنال وذا نيويورك بوست الأمريكيتين، وليس انتهاءا بذا ديلي تيليغراف وذا أستراليان الأستراليتين. هذا فقط في مجال الصحافة. أما في التلفزيون فيمتلك الرجل قنوات فوكس نيوز، كذلك يمتلك في مجال النشر دار نشر تسمى هاربر كولينز، وهي إحدى كبريات دور النشر في العالم. فكيف تمكن هذا الأسترالي المولود في مارس عام 1931، كيف تمكن من بناء هذه الإمبراطورية الكبيرة؟ نشأ روبرت ميردوك في بيت صحفي. نعم، والده كيث ميردوك كان مراسلا عسكريا ثم مالكا لعدد من الصحف، حيث أتيحت الفرصة لروبرت أن يشاهد منذ صغره تفاصيل هذه الصنعة، صناعة الصحافة. بعدها يذهب لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة أوكسفورد في بريطانيا، وبجوار دراسته يلتحق روبرت بوظيفة دوام جزئي في إحدى الصحف المسائية ليكتسب من ذلك خبرة أكبر في الصحافة. في 21 من عمره عام 1952 تقريبا، يعود روبرت إلى أستراليا فور وفاة والده ليتحمل مسؤولية إدارة الصحف التي ورثها عن والده. ومن أجل دفع الضرائب المتراكمة باع روبرت معظم ممتلكات والده ما عدا شركة واحدة، هي نيوز ليميتد. يمكن القول إن استراتيجية روبرت كانت واضحة منذ البداية، فمن جهة كان تركيزه في الصحف التي يتولى إدارتها أن يهتم بتغطية موضوعات ذات إثارة عالية مثل الرياضة والفضائح، يختار لها عناوين رئيسة جاذبة للعين، حتى إن مجلة The Economist العريقة وصفته بأنه مخترع الصحافة الشعبية الحديثة، وهي الاستراتيجية التي نجحت في زيادة مبيعاته بالتأكيد. من جهة أخرى كان يتوسع في الاستحواذ على صحف أخرى في أستراليا ونيوزيلندا، وبخاصة تلك التي تعاني من أزمات مادية، كان يقتنصها ويشتريها بالاستحواذ أو بالمشاركة. وفي عام 1964 أسس صحيفة The Australian التي تعد الصحيفة الأسترالية الأولى، حيث تغطي أستراليا بالكامل. ورغم نجاحه الكبير في أستراليا، فإن شهية ميردوك كانت أكثر من أن تكتفي بالسياق المحلي هناك، ولهذا بدأ عام 1969 التوسع في بريطانيا، البلد التي درس فيها ويعرفها جيدا، حين استحوذ هناك على صحيفة The News of the World، وبعدها صحيفة The Sun التي كانت في أزمة مادية، ولتقليل التكلفة استعمل المطبعة نفسها لطباعة الجريدتين كلتيهما. لكن حتى بريطانيا لم تشبع شهية ميردوك، حيث استحوذ على صحيفة سان أنطونيو إكسبريس نيوز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973، ثم انتقل في العام التالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليشرف بنفسه على التوسع داخلها، مع استمرار أعماله طبعا في كل من بريطانيا وأستراليا. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أنشأ صحيفة ستار، ثم بعدها استحوذ على صحيفة نيويورك بوست، إحدى النقلات المهمة في تاريخ ومسيرة روبرت ميردوك الاقتصادية. ثم بعدها استحوذ على صحيفة نيويورك بوست، إحدى النقلات المهمة في مسيرة روبرت ميردوك الاقتصادية كانت عام 1984، حيث أدى اتهام رجل الأعمال مارك ريتش بالتجارة في النفط الإيراني إلى إيقاع عقوبات عليه، ما فتح المجال أمام ميردوك لشراء حصته في شركة الإنتاج الشهيرة 20th Century Fox بقيمة 250 مليون دولار، ثم استحوذ على القنوات التابعة لشركة مترو ميديا. ولأن القانون الأمريكي كان يحظر على غير الأمريكيين امتلاك قنوات تلفزيونية أمريكية، تخلى مردوك عن جنسيته الأسترالية ليكون مواطنا أمريكيا فقط من أجل أن يكمل مشروعه. نعم، هو استمر في مشروعه واستمر في الاستثمار في عالم التلفزيون الأمريكي إلى اليوم. توسع مردوك في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يعق استمرار توسعاته في الأسواق الأخرى، حيث أنشأ سلسلة سكاي في بريطانيا والتي عانت بعض الأزمات، لتتحد بعدها مع شركة بريطانية أخرى لتكون بي سكاي بي، إحدى أنجح القنوات في بريطانيا. لكن أكبر استحواذ لمردوخ لن يحدث إلا في عام 2007، قريبا قبل 15 عاما تقريبا، حين يشتري الصحيفة الاقتصادية الشهيرة وول ستريت جورنال بقيمة 6 مليارات دولار. ثم يغير خطها التحريري بعد ذلك من التركيز بشكل شبه حصري على الاقتصاد إلى الاهتمام بكل الموضوعات العامة السياسية والاقتصادية كذلك. ربما لم يسبق لرجل أن امتلك إمبراطورية إعلامية بضخامة ما امتلكه مردوك، إمبراطورية أخطبوطية تمتد أذرعها إلى أرجاء العالم، لكن هذه الإمبراطورية ستتقلص بعض الشيء عام 2019 حين تستحوذ شركة وول ديزني على شركته 21st Century Fox بقيمة عقد تتجاوز 70 مليار دولار. هذا الاستحواذ الذي جعل وول ديزني تمتلك معظم استوديوهات فوكس الشهيرة مع مكتبة ضخمة من الأفلام مثل أفاتار والمسلسلات التلفزيونية The Simons و Modern Family، مع عديد من القنوات التلفزيونية الأخرى التي كانت ملكا لـ 21st Century Fox مثل National Geographic. لكن هذا الاتفاق لم يشمل كل قنوات فوكس، فمردوك كان وما زال يمتلك سلسلة قنوات فوكس مثل فوكس نيوز وغيرها. بالطبع لا يمكن لأحد أن يتوسع في المجال الإعلامي بهذا الشكل دون التعرض لعديد من الأزمات ودون أن يشكل توجهه السياسي أحد العلامات المهمة في مسيرته. ومن أمثلة الأزمات والصفقات الفاشلة في مسيرته أنه اشترى عام 2005 موقع التواصل الاجتماعي MySpace ب 580 مليون دولار، ليبيعه بعدها بسنوات قليلة ب 35 مليون دولار فقط. أما في السياسة فقد كان تأثير مردوك السياسي كبيرا في كل من استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا روبرت المعروف عموما باتجاهه اليميني واجه عديدا من الانتقادات، مثل كون وسائله الإعلامية تعمل لصالح أجندة سياسية معينة دون الالتزام بالمهنية في التغطية. وكمثال على ذلك، في الثمانينات كانت صحف مردوك البريطانية تساند رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، وساند بعدها أيضا توني بلير. ولدلالة على مدى تأثير مردوك في السياسة البريطانية، ظهرت عام 2011 معلومة تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون التقى بموظفين كبار من شركات مردوك 26 مرة خلال 14 شهرا فقط. وفي أستراليا يتم انتقاد الصحف والقنوات التي يمتلكها مردوك بأنها تقدم دائما تغطية منحازة لآرائه السياسية وأهدافه الاقتصادية، حتى إن قيادات الأحزاب الأسترالية ولمدة عقود كانوا يسافرون إلى نيويورك للقاء مردوك قبل الانتخابات. هذا التدخل العنيف في السياسة دائما ما يثير غضبا تجاه مردوك، ففي عام 2020 يجمع رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن راد أكثر من 100,000 توقيع ليطالب فيها للتحقيق في سيطرة مردوك على المجال الإعلامي في البلاد، حيث يمتلك مردوك 14 صحيفة من أصل 21 صحيفة في أستراليا. هذا فضلا عن المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأخرى، ما جعل راد يصف مردوك بأنه سرطان ينتشر في ديمقراطيتنا. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان انحياز قنوات فوكس نيوز للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واضحا للجميع. وقالت صحيفة نيويورك تايمز عام 2017 إن ترامب ومرتوك يتبادلان مكالمات هاتفية عدة مرات أسبوعياً للحديث في شؤون السياسة والاقتصاد. توجه قنوات فوكس نيوز لم يثر انتقادات واسعة لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكن داخل عائلة مردوك نفسها. فابنه جيمس مردوك استقال في أغسطس عام 2020 من مجلس إدارة شركة نيوز كوربوريشن بسبب اختلافه مع محتواها التحريري، وبخاصة ذلك الذي يتعلق بإنكار التغير المناخي. بعد كل ذلك، وفي عامه 90، لا يزال مردوك واحدا من أكثر الناس تأثيرا في المجال الإعلامي والسياسي في العالم، ليس فقط للإعجاب بقدرته الهائلة على التوسع وإدارته عددا كبيرا من الصحف والقنوات ودور النشر، لكنه أيضا يطرح أسئلة حول تأثير الإعلام في السياسة.